شاعر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد، التفسير المباشر الذي يأتيكم في هذا اليوم 25 من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة. باسمكم جميعا في بداية هذا اللقاء المبارك أرحب بضيفي في هذا اللقاء وضيفكم جميعا، الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، الأستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الشارقة وبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا. حياكم الله يا شيخنا الكريم.
الله يبارك فيك.
حديثنا اليوم بإذن الله تعالى يا شيخنا سوف يكون عن سورة الفرقان، وأنتم لكم كتاب قيم في هذا بعنوان المعجزة والرسول في سورة الفرقان، قد قرأته واستفدت منه كثيرا. لكن قبل أن ندخل في الحوار يا دكتور مصطفى أستأذنك في إعلان اسم الفائز في حلقة الأمس. كنا سألنا أيها الإخوة المشاهدون سؤالا أمس وقلنا فيه: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من سورة الزمر، فنحن كنا سألنا وقلنا: ما هي هذه الآية؟ والجواب أنها الآية 67 من سورة الزمر، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. هذا هو جواب السؤال، وقد وردتنا مشاركات كثيرة دكتور، لعلك تتكرم باختيار الفائز.
بسم الله.
ما شاء الله، الذي فاز في سؤال حلقة الأمس هو الأخ عبد الله عجاج، عبد الله عجاج أو عبد الله عجاج هو الفائز في سؤال حلقة الأمس، نبارك للأخ عبد الله ونسأل الله له التوفيق. نعود يا شيخنا الكريم إلى سورة الفرقان. تعودنا كما يعني جرت العادة أن نتحدث عن اسم السورة دكتور مصطفى في بداية الحديث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله وسلم.
تسمى السورة سورة الفرقان، والفرقان اسم أو وصف من أوصاف القرآن الكريم، يعني بعضهم يسمي هذه كلها أسماء للقرآن، القرآن والفرقان والكتاب والتنزيل،
نعم،
ولكن بعضهم يقول الاسم العلم هو القرآن والباقي أوصاف له.
أيوة.
على كل حال الفرقان سواء كان اسما من أسماء القرآن أو صفة من صفات القرآن الكريم فاسم السورة هو سورة الفرقان،
وهو الاسم الوحيد لها،
وحيد لها، نعم، وهي سورة مكية.
أيوة.
نزلت في المرحلة الثالثة، كما قسمنا المراحل المكية القرآن المكي إلى 4 مراحل، فهي في المرحلة الثالثة مرحلة إثارة الشبهات.
أيوة.
ومحاولة إبطال الحجة بالحجة، محاولة يعني بيان أن هذا الشيء أو هذا القرآن الكريم ليس من عند الله، يلقون الشبهات ويثيرون الشبهات حول هذا الأمر لكي يبطلوا أمر القرآن ويبطلوا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك محور السورة أيضا كله يدور على قضية أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، سواء عن طريق رد شبهاتهم أو بيان مزايا القرآن الكريم. ولذلك أنا عندما سميت الكتاب المعجزة والرسول، لأن المعجزة اللي هي معجزة القرآن الكريم أثبتت صدق رسول الله عليه السلام، فالمعجزة كانت طريقا إلى إثبات صدق رسول الله عليه السلام.
جميل. وإلا فموضوعها الأصلي هو عن القرآن،
عن القرآن.
جميل.
أنه منزل من عند الله، طبعا من باب اللازم، يعني يلزم من هذا الأمر إذا كان القرآن من عند الله سبحانه وتعالى منزل على من؟
على الرسول.
على رسول الله. فالرسول رسول صدق من عند الله سبحانه وتعالى. يعني الأمران المعجزة والرسول مترابطان.
ممتاز.
كون القرآن من عند الله وكونه معجزة يثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من عند الله. ولذلك في هذه السورة ما اجتمعت أمور كثيرة من وجوه إعجاز القرآن كما اجتمعت في سورة الفرقان.
سبحان الله.
فيها الإعجاز البياني وفيها الإعجاز العلمي وفي هذه السورة الإعجاز التشريعي وفيها الإعجاز الغيبي. كل أربعة
أنواع
أوجه أنواع الإعجاز كلها مذكورة في هذه السورة. جميل. طبعا لو كان الوقت كنا ضربنا أمثلة لكل ذلك في.
إذن موضوعها هو عنوانها يعني
ولذلك قضية المناسبة بين الاسم وبين المحور
واضحة
واضحة جدا، وبين المقاطع وبين المحور أيضا واضحة جدا.
طيب خلنا نأخذها هذه المناسبة بين سورة الفرقان والسورة التي سبقتها وهي سورة
النور.
النور، نعم. هل هناك مناسبة بينهم؟
مناسبات عظيمة جدا. في آخر سورة النور جاء توقير وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وإذا كان معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله وبالرسول، فإذا استأذنوك لبعض شأن فأذن لمن شئت منهم. هذا نوع من التكريم عندما ينصرف الإنسان عن المجلس أن كان يستأذن من رئيس الجلسة. جميل. توقير للمجلس ولرئيس الجلسة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تنادوه باسمه المجرد ولا باسم نسبة إلى أبي محمد بن عبد الله محمد أبو القاسم، ولكن بلقب الرسالة
يا رسول الله.
ولذلك أنا الحقيقة أؤاخذ أعتب على بعض الإخوة الدعاة عندما يتكلمون في كلامهم، قال محمد بن عبد الله كذا. رسول الله ما تشرف بنسبة إلى عبد الله، شرفه في الرسالة.
نعم.
ولذلك الصحابة رضوان الله كان في ذاك أبي وأمي يا رسول الله، فديتك يا رسول الله. يعني تعظيم رسول الله بلقب الرسالة بلقب النبوة. أما اسمه اسم أبي كأي شخص أو كأي عظيم كذا ما يستساغ هذا.
جميل.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. طيب هذه في تعظيم رسول الله عليه السلام في سورة النور. في سورة الفرقان في افتتاحيتها نأخذها من عبده.
يا سلام.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده
تشريفا له.
كل مقام أضيفت العبودية إلى الله أو إلى الضمير العائد إلى الله فهي إضافة تشريف وتكريم.
يا سلام.
ولذلك كل الأنبياء ورسول الله عليه وسلم في مقام التشريف لقب به أو نودي بالعبد. في مقام في ليلة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام للمسجد. في مقام المعراج اللي دخل يعني جبريل تخلى عنه قال لو تجاوزت هذا لا أحرقت سبوحات وجهي.
الله.
أحرقتني ما وقف عندها. خوطب بلقب العبودية الرسول عليه السلام.
وأيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب.
نعم. وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا.
يا سلام.
مقام العبودية مقام تشريف لرسول الله. والحكمة في ذلك أن الشيء إذا خلق إذا صنع لأمر ما فتحقيق هذه الغاية هو أشرف شيء لهذا الشيء. الرب سبحانه يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كان الحكمة من خلق البشر هي العبودية فإذا صفة العبودية أشرف الصفات للبشر.
الله أكبر.
الله. ولذلك في تشريف وتعظيم لرسول الله في نهاية سورة النور
وفي أول الفرقان.
وفي أول الفرقان.
جميل جدا.
طبعا في أشياء أخرى نحن ما نريد نسترسل.
طيب مناسبة وحيدة يا دكتور. طيب أول الفرقان وآخرها هل هناك بينهما مناسبة أيضا؟
أي نعم أيضا. يعني ذكر في أول الفرقان الله الذي أنزل القرآن.
نعم.
والكتاب الذي نزل اللي هو الفرقان والعبد الذي نزل
عليه.
ومهمة العبد الذي نزل عليه القرآن كلها تكررت في
آخر السورة.
آخر السورة الله المنزل، الرسول المنزل عليه، الكتاب المنزل، ومهمة الرسول عليه السلام اللي هي الإنذار والإنذار.
طيب دعنا ندخل في التفاصيل حتى لا يدركنا الوقت يا شيخنا الكريم، لأن سورة يعني الفرقان مليئة كما تفضلت. فيها من الأشياء التي تلفت النظر يا دكتور الحديث عن أمية الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في هذه السورة، وكانوا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يختلق القرآن، وهذه التهمة دكتور حتى اليوم تكرر في بعض كتابات الذين يطعنون في القرآن.
نعم.
من المستشرقين ومن الذين يقلدون المستشرقين باتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ وكان يكتب وإلى آخره.
الحقيقة الأمية الرسول عليه وسلم هي مسلمة عند المشركين، ولذلك كان المنصفون المشركون من العرب من قريش أكثر إنصافا من المستشرقين الآن، يعني هم سلموا بأن محمد أمي. وعلى فكرة قبل ما نسترسل في الأمر، الأمية صفة نقص في كل البشر إلا في رسول الله فهي صفة كمال.
كيف؟
الأمية في كل البشر صفة نقص إلا في رسول الله فهي صفة كمال، لأنها أبرز لمعجزة القرآن الكريم.
جميل.
لو كان غير أمي، لو كان كاتبا قارئا كما يختلق يحاول اختلاقه المستشرقون الآن، يقول جمع من اطلع على كتب السابقين وجمع من هنا وهنا أشياء فألف هذا القرآن ونسبه إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما كان مسلما عند العرب عند المشركين بأنه أمي، ما خط خطا في كتاب ولا قرأ في كتاب ولا تعلم على يد بشر، ثم جاء بهذه المعجزة العظيمة،
وما كنت
تحدى الجن والإنس، قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أبرز له أنه جاء على لسان أمي. فيكم القارئ يا مشركون، فيكم القارئ والكاتب والشاعر والخطيب كذا، أنتم تقولون محمد اختلق، اختلقوا أنتم بعشر سور مثل مفتريات.
نعم.
افتروا من عندي أنفسكم ثم تنازل سورة واحدة. فمادام عندما جاء من أمي فكانت أبرز ما كانت القرآن الكريم.
الله أكبر.
فهم قالوا إن هذا صغير. إلا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وصيلة. طبعا ما قال هو كتبها، لأنه أمي اكتتبها طلبا من غيره يكتبها له، وهي تملى عليه يعني أتباعه يأتون يأسمه. طبعا من فطنتهم أيضا، كانوا أذكياء المشركين عندما يتهمون، ما نسبوا أنه قال محمد تلقى هذا أو أعانه أو أعطاه المعلومات واحد من كبار قريش، لأن كبار قريش كلهم واحدهم يعرف الآخر ويعرفون قدراتهم ويعرفون أنه مثلا الوليد بن المغيرة شيء وأبو جهل وفلان كلهم يعرفون بعضهم، ولكن نسبوا أنه من الذي يملي على محمد هذه الأساطير؟
قوم آخرون،
ناس صهيب بن الرومي، يسار، فلان من الموالي الأعاجم، لحتى يوهم الناس أنه هذول الأعاجم عندهم ثقافة عندهم معلومات ما هي معروفة في أهل مكة، حتى يعني تلقى الشبهة
أو يعني رواجا
لدى الآخرين.
إذن فقولهم تملى عليه وقولهم اكتتبها فيها تبرئة له من أنه
لا يكتبها. نعم. يعني ما أخذ من كتاب، ما نقل من كتاب.
والمستشرقون الآن
أما المستشرقون يحاولون جهد، يعني بذلوا الجهود وجاءوا بروايات، يعني طبعا قد تكون هنالك روايات أنه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مسح كلمة رسول الله ترضية لأنه يريد أن يصل معهم إلى حل واقعي، فهم اتخذوا هذه وبنوا عليه أنه إذا محمد كيف عرف أنه كلمة رسول الله فمسح عندما أبى علي أن يمسحها. طبعا يعني المسلمون أو العلماء المسلمين كتاب السيرة بيّنوا أنه هذه آخر كلمة نطق بها وكتبها علي، فآخر كلمة يا رسول الله
سهل
فمد أصبعه فمسحها. حتى لو لم يكن كذلك يعتبروها معجزة لرسول الله، إذا كتب شيئا أو مسح شيئا معينا كذا يعتبروه خارقة معجزة لرسول الله
لا يقرأ ولا يكتب،
ولكن أميته معلومة للناس جميعا
وأثبتها الله في سورة قال وما كنت تتلو من قبله. نعم. من كتاب ولا تخطه بيمينك.
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوب في كتبهم.
نعم.
ولكن يتجاوزون كل ذلك أنه محمد كان قارئ كاتب.
لأن هذا يعينهم على ترويج شبهة اختلاقه
من أنه اختلق.
حتى ولا نريد أن نطيل في هذا أكثر من هذا، لكن أنا أتصور دكتور مصطفى حتى الذين يقولون أن أخذها من التوراة والإنجيل أتحداهم حتى أنهم يلا جيبوا التوراة والإنجيل وجيبوا من استخرجوا منها مثل القرآن.
نعم كثير من الأمور التي حرفوها وكتموها ذكر القرآن الكريم
وصوبها.
وما استطاعوا أن يعملوا شيء حيال ذلك.
سبحان الله. نتوقف دكتور مع قضايا أخرى، ولكن أستأذنك بعد هذا الفاصل ثم نعود. فاصل قصير أيها الإخوة المشاهدون ثم نعود إليكم لإكمال حوارنا مع شيخنا الدكتور مصطفى مسلم.
رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
الآن جوال دليل قطوف، قطوف مميزة من برامجنا. فتوى، فتاوى مختارة من برنامج فتوى. صدى، أروع المقاطع من برامجنا. دليلها حلقي في عالمك. البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي. برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا. اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
أهلا وسهلا في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا فتوى.
يا أخي لا تستكثر ذنوبك أمام رحمة الله.
أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها.
على وقتها.
أقبل من رأسك الكريم يا شيخ الفاضل.
الله
يا شيخ إبراهيم.
الله يعزك. أنا سأقبل رأس الشيخ بالنيابة عنك إن شاء الله بعد الحلقة.
الله يعزك.
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى.
هذه المسألة يعني ترجع لمسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد.
معنا الأخ عبد الجواد من ليبيا.
قرينان هما عينان في رأس كلاهما له حق. نعم. وله منزلة، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول من حق أهل البيت أن نسقط منزلة الصحابة.
برنامج فتوى يأتيكم في الأوقات التالية.
رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى في هذا المجلس القرآني مع فضيلة شيخنا الدكتور مصطفى مسلم، أستاذ الدراسات القرآنية العليا بجامعة الشارقة وبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا. فحياكم الله شيخنا مرة أخرى. أعرض عليكم أيها الإخوة المشاهدون سؤال هذا اللقاء تكتبونه ثم نعود لإكمال حديثنا مع شيخنا.
في الجزء 25 آية قدم الله فيها ذكر الإناث على الذكور، فما هي؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في هذا المجلس. لفت نظري يا دكتور مصطفى في أول سورة الفرقان أن الله سبحانه وتعالى ذكر تكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بأنه يكتتب هذه الأساطير وأنه يأتي بهذا القرآن من هنا وهناك، ثم قال الله سبحانه وتعالى في الرد عليهم قال بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. فهذا استوقفني حقيقة، يعني هل فعلا سبب تكذيب هؤلاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وطعنهم في القرآن هو التكذيب بالساعة فقط؟
هنا في يعني نقطتين لازم نقدمهم قبل ما ننتقل لهذه. جاءهم أخفوا هذا الدافع، ما قالوا، يعني مثلا في بعض السور يأتي أنه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني كذبوا بالساعة، ولذلك جاء الرد عليهم في تلك المواطن. نعم. استدلال برهاني
قل يحييها الذي أنشأها.
أول مرة ثم قدرة الله العظيمة المحيطة بكل شيء، يعني فصل في هما عندما هم كذبوا، يعني الدافع الحقيقي لهم هو تكذيب الساعة، ولم يبينوا هذا الدافع. الله سبحانه وتعالى رد عليهم بذكر مشاهد الساعة كأنها واقعة ويتحدث عن مشاهدها، ولذلك ما جاء هنا في سورة الفرقان الاستدلال على إمكانية قيام الساعة وضرب الأمثلة لهم غير ذلك. هم هؤلاء هذا الدافع لهم، فما يريدون أن يؤمنوا بالساعة. لماذا؟ كل الكفار وإلى يومنا هذا لا يريدون أن تذكرهم بالموت ولا بقيام الساعة.
سبحان الله.
ولذلك صاحب الجنتين في سورة الكهف قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني أنه ما في ساعة، ولكن على كلامكم إن كانت هنالك الساعة كما أوثرت في الدنيا بالمال والنسب والحسب والرجال سيكون لكم لي مقام هناك أيضا. يعني مفاهيم مختلة في هذا الأمر. طيب ما الدافع لتكذيب بالساعة؟ دائما لا يريدون لا تذكير بالموت ولا قضية أنه هنالك قيام للساعة. الدافع للكفار بشكل عام في إنكار الساعة أنهم سيزولون عن هذا النعيم أو هذه المكانة والجاه والغنى والنعيم الذي هم فيه، فإما يزول عنهم أو تزول عنهم، لأن بالموت يعني إذا ما زال بقوا في النعيم جاءهم الموت
فزالوهم، إما يزول هو أو يتزول أو يزولونهم.
نعم. وهذه النقطة الحقيقة، يعني نقطة ضعف الإنسان. الإنسان لا يريد الزوال عن الشيء أو زوال الشيء عنه إذا كان في متعة أو في شهوة غير ذلك.
نعم.
هذه نقطة الضعف الإنسان، قضية حب الخلود، يريد أن يبقى خالدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما رد عليهم بل كذبوا بالساعة، هؤلاء الدافع الحقيقي لإنكارهم للرسالة،
نعم،
للقرآن الكريم وإثارة الشبهات وإنكارهم لصدق رسول الله عليه السلام وإثارة الشبهات حوله أيضا كلها، حتى لأنه جاء في القرآن ورسول الله يؤكد على قيام الساعة، ومعنى قيام الساعة زوال النعمة عنهم بل ومحاسبتهم على كل صغيرة وكبيرة عملوها في هذه الدنيا.
الله.
هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أنه كانوا على باطل وهؤلاء المستضعفون وهؤلاء الخصوم انتصروا عليهم، وهم لا يريدون هذا الشيء، لا يعترفون بالساعة لأن في ذلك زوال هذه النعم عنهم، محاسبتهم على هذه النعم التي هم فيها، ثم انتصار غيرهم عليهم، وكل ذلك هذا شيء يسير.
سبحان الله. وهذا أيضا كما تفضلت هي نقطة الضعف التي دخل منها إبليس على أبي
على آدم. نعم. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. نقطة الضعف. ولذلك في سورة الفرقان الله سبحانه وتعالى أكد الناحيتين، أن النعيم مخلد وأنتم مخلدون في النعيم،
عندما ذكر
قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، فهي جنة ونعيم مخلد لا يزول عنكم.
الله أكبر.
بل كيف الآية الثانية اللي بعدها؟
قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر.
لا لا، في نفس قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقين،
كان لهم جزاء ومصيرة، لهم فيها ما يشاءون خالدين.
لهم فيها ما يشاءون خالدين، أنتم خالدون أيضا، لا الجنة تزول عنكم ولا أنتم تزولون عنها. فأكد على هالنقطتين اللي هي دائما مثار يعني قضية تخوف الناس، أنه هالنعيم اللي أنا فيه سيزول عني أو أنا أزول عنه بالموت. لا، في الجنة، الجنة مخلد، النعيم مخلد، وأنتم مخلدون، فهنالك حياة لا موت.
وأيضا هل يمكن ربطها يا دكتور مصطفى بالسنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسنها وهي زيارة المقابر؟
هذه كلها تذكير، تذكير أكثر من ذكر هادم اللذات، لأن يعني تبين لكم أنه هذه ليست دار خلود، وأنتم ستحاسبون ستزولون، احسبوا حساب لدار الخلد اللي هي الحياة الحقيقية هناك. يعني الرسول عليه السلام كان يذكر بالموت ويأمر بزيارة القبور لأنها تذكر الموت، دائما عندما يكون الموت في ذهن أمام ناظري أحد منا لا يتمادى في الباطل، لا يريد أن يكثر من الأمور التي سيحاسب عليها. يعني لو أدركنا أنه هذا الفعل، ولذلك كثير من السلف كان لا يتكلم بالكلمة، يقول حتى أعرف مكانها هل هي لي أو علي، ما دام سأحاسب عليها إذن لا أكثر من الكلام، لا أكثر من هذه الأمور التي ستدخل ميزان سيئاتي، أو أقل شيء سأحاسب وأسأل عنها.
الله أكبر. مسألة أخرى دكتور، في أيضا في السورة في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض.
هذا رد على قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام. يعني دائما وهذا موجود إلى يومنا هذا مع الدعاة، عندما يعجزون عن الرد بالدليل وبالحجة على الدعوة يحاولون إثارة الشبهات على الداعي، على صاحب الدعوة. يعني في زماننا الحاضر بعض الدعاة اتهموا أنه فلان أنتم تدعون إلى الستر والحجاب والعفة كذا، بنت فلان من الناس اللي يقول أنه داعية كذا تعمل كذا وتعمل، ثم تبين تحقق أنه ما له بنات أصلا هذا الرجل الداعي. يعني يحاولون إثارة الشبهات وإثارة الأمور على الداعية نفسها. فعندما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، الحقيقة هؤلاء عندما يعني استبعدوا أن يكون الرسول من البشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وتعتبره الأمور الطارئة مرض كذا إلى آخر، هم لا يدركون حكمة الله سبحانه وتعالى في إرسال الرسل. سنة الله في الرسالات أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم، هذه سنة إلهية. والحكمة في ذلك لأنه لو كان من غير البشر كيف يتفاهمون معه؟ لو كان من الرسول من غير البشر لقالوا أنه هذا عنده إمكانات وقدرات للتطبيق ونحن لسنا. فعندما يأتي الرسول منهم وهو قدوة لهم في تطبيق كل أوامر الشرع يقرب إلى أنه هذه ممكنة، تطبيق ممكن. طبعا هي العلماء يقولون هنالك ثلاث احتمالات للتكليف. يعني الله سبحانه خلق الإنسان، خلق الناس لعبادته، فكيف يكلفهم بالمطلوب منهم في هذه العبادة واستخلافهم في الأرض؟ كيف يبلغهم؟ إما بالوحي المباشر، وهذا لا يحقق الحكمة، لأن قضية الاختيار ويكون له إرادة واختيار في هذا، هذا أمر مهم في التكليف.
نعم.
إذا أوحى إلى كل واحد من البشر أنت مكلف بكذا، زالت قضية الاختيار،
الابتلاء ولا
نعم. فإذا هذه الطريقة لا تحقق الحكمة من التكليف. لو كان من غير البشر كيف يتفاهمون معه؟ لو كان من الملائكة، لو كان من الجن، من غير جنس البشر، إذا لا يمكن إلا أن يكون من من اصطفاهم الله من البشر ليكون قدوة في التطبيق، فكان حكمة الله في
والله ذكر أنه لو كان أنت لو كان الذين يسكنون في الأرض من الملائكة لكان أنزل عليهم رسول
ملك، ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول.
نعم.
الرسول من جنس المرسل إليه، هذا يحقق الحكمة الإلهية في ذلك.
جميل جدا. نأتي إلى مسألة أخرى يا شيخنا، وهي في قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني هذه مسألة الحقيقة دكتور مصطفى يعني أريد أن تنبه إليها. الآن نحن في رمضان والناس لله الحمد يقبلون على القرآن، وكثير من المشاهدين يلاحظون ذلك أن الناس في رمضان يقبلون على القرآن وعلى القراءة وعلى الحفظ وعلى المراجعة، ولكن في شوال يرفعون المصاحف. بعض الناس عنده مصحف يا دكتور مصطفى يحفظه في البيت، فإذا جاء رمضان أخرجه ويقرأ فيه، فإذا انتهى رمضان أعاده إلى
الحقيقة هذا يعني لون من ألوان هجر القرآن. اللون الأهم والأخطر من الهجر ألا يتدبر القرآن ويطلع من خلاله على الآيات والبراهين الدالة على كونه منزلا من الله، وأن الرسول الذي جاء به رسول الصدق. الله سبحانه وتعالى ربط بين ثلاثة أشياء وأمرنا بتدبرها. أولا الكون الذي من يحيط بنا، أمرنا أن نسير في الأرض وننظر كيف خلق وكذا كيف بدأ الخلق، وفي آيات كثيرة جدا ولا نهاية لها مهما تقدمت البشرية في دراسة الكون ومعرفة أسرار الكون، لا نهاية لها إلى أن تنتهي البشرية.
سبحان الله.
الأمر الثاني القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر القرآن الكريم عندما يتخذوه مهجورا لا ينظرون إلى هذه الآيات، أو هذه الرسول عندما قرأ آيات آخر سورة إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها.
الله أكبر.
هذا نوع من الهجر، أنه ما نتدبر آيات. يعني بعض الناس قد يقرأ القرآن ويختم ولكن وقفات تدبر لهذه
تكون قليلة.
الأمر الثالث الذي ربط القرآن الكريم بها قضية النفس البشرية. النفس البشرية مهما تعمق الإنسان في دراسة النفس وجسم وفي أنفسكم أفلا تبصرون لن يصل إلا إلى جزء أشياء صغيرة.
الله أكبر.
ولذلك ربنا ربط بين الأمور الثلاثة، سنريهم آياتنا في الآفاق اللي هو الكون،
نعم،
وفي أنفسهم،
نعم،
حتى يتبين له
أنه
الحق، أن القرآن حق منزل عند الله. إذا تدبر في الكون وفي النفس البشرية سيصل بعد ذلك على أن القرآن الذي ذكر هذه الأشياء في الكون كلها حقائق رب. ولذلك في الآية الكريمة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض
لا إله إلا
إنه كان غفورا رحيما.
ولذلك تدبره يدلك على الخالق وعلى نعم.
لو تدبرت القرآن وما نزل ما اتخذته مهجورا، تدبرت وقراءة قرأته قراءة واعية لوصلت أن هذا القرآن منزل من عند الله، والنفس البشرية التي جاء بمفاتيحها وبأسرارها. يعني ولذلك أنا كثيرا ما أقول أنه مهما تقدمت البشرية ستبقى واقفة على أعتاب النفس البشرية.
لا إله إلا الله.
كل ما هنالك درسوا وظائف الأعضاء وقالوا هذه كذا يعمل كذا، أما النفس البشرية لأنهم ما أخذوا المفتاح الذي يفتحون به باب النفس البشرية الجانب المعنوي في الإنسان فلن يبقى إلا خارج النفس البشرية. عمال يجروا تجارب على القرود وعلى الفئران ثم يطبقوها على البشر، هذا ما يعطي. النفس البشرية العاقلة نفس عالم آخر، ومفتاحها في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله عليه السلام.
الله أكبر.
ماذا ما يأخذون هذا المفتاح يفتحون به باب النفس البشرية سيبقون على عتبة النفس البشرية ولا يستطيعون إدراك.
أيضا من اللفتات يا دكتور الحقيقة الآيات التي تتحدث عن القرآن الكريم وتنزيله، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني الحكمة من تنجيمه،
نعم،
نص عليها في هذه الآية.
أنا قبل ما أدخل هذه النقطة أخشى يدركنا
الوقت معنا لا يمكن ثلاث دقائق ربما.
أنا أريد جانب آخر. الحقيقة في آيات كثيرة في الإعجاز العلمي، مرج البحرين يلتقي بينهم برزخ، مرج البحرين هذا عذب فران وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا في سورة الفرقان. جاء قبلها آية أنا إلى الآن أقول لم يعطي العلم الحديث تفسيرا مقبولا لا، ولم يصل العلماء إلى يعني قضية مقنعة فيها تطمئن لها النفوس، وأنا أعتبره سر من أسرار القرآن لم يصل إليه العلم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قضية الظل مده قبضه هذا سر من الأسرار. العلماء المفسرون القدامى قالوا قضية الظل ومده يعني أنه بين بعد الفجر إلى طلوع الشمس ما في شمس وكذا بعد ذلك عندما ولكن يبقى قضية ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. بعض المعاصرين قالوا هذا يدل على دوران الأرض حول نفسها، لأن يعني القبض قبض الظل وكذا المحور اللي يدور تدور عليه الكرة الأرضية يقابل الشمس ثم يقبض فتنتج الليل والنهار من دوران الأرض والفصول الأربع من الدوران حول الشمس. ولكن أنا أقول كلها ليست مقنعة قناعة تامة، وهنا سر إلهي في هذا الظل لم يصل إليه العلم الحديث.
سبحان الله.
وحبذا يعني على موقعكم ملتقى التفسير إذا كان عنده عند أحد من القراء من المشاهدين تفسير مقنع لهذا الشيء دل عليه العلم الحديث نكون له من الشاكرين في هذا الأمر.
الله يحفظك ونحن أيضا لك من الشاكرين. أنا كان ودي أن تناولنا وعباد الرحمن والصفات وبعض الأسئلة التي وردت لكن المخرج يقول انتهى الوقت ولذلك فأنا أستميحك عذرا وأستميح الإخوة المشاهدين الكرام أيضا العذر في إنهاء هذا الكلام الرائع الذي يتكلم به شيخنا. وأنا أحيلكم إلى كتاب الشيخ المعجزة والرسول في سورة الفرقان ففيه تفاصيل كثيرة حول سورة الفرقان. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أشكر شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم الأستاذ بجامعة الشارقة وبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا على ما تفضل به في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة في هذا الشهر المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا لقاءات أخرى مع شيخنا في برامج قرآنية تتحدث عن هذا الكتاب العظيم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأراكم غدا وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الخير يهدي.